السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الأخرى التي استدل بها على هي عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر. اختر، أنا أريد أطلعها في نهج البلاغة الآن، اختر لقضائك أفضل رعيتك. نعم، عهدي لمالك الأشتر، لأن المقطع اللي استدل به الأعلام مقطع، وبينما المتن الكامل فيه شرائط متعددة. يا صفحة بال
709،
اختلفت النسخ، هي الطبعة أخرى عندي، أو بداية وسط ال شو اسمه وسط العهد، أو عندي على جسم، هي في وسط العهد او اخر وسط طويلة ديلة. نعم، المتن إذا عندكم اقرأوا. نعم، هاي في البدايات، هو لو فين بدايات العهد قبل بعد شنو؟
أخذناه في الوسط بعد الوسط. وسط
قبل شنو بعد شنو؟
الصفحات
تقريبا. إيه أقصد إيه. وتفقد أمورهم، استوصي بالتجار. ثم انظر في حال كتابك. اي هذا هو ظهر الصور، بل هو هذا. نعم، ثم انا عندي رقم الصفحة الجزء الثالث هربطين. استشهد بهذا المتن، ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. طبعا هنا المراد الإمام عليه السلام الحكم القضاء، يعني لكل مصر مثلا قاضي واحد ما معقولة. فكيف يعني إذن جهاز رئيس القضاء مدير القضاء لابد يعني تفسر، وإلا هي حتى الكوفة، الكوفة أيام وزمان اليومين افترض شرح القاضي ما يمكنه استيعاب كل النزاعات. يعني إذا كانت الكوفة خب أيام الإمام الصادق الكوفة أربع فراسخ في أربع فراسخ، موجود نص أربع فراسخ في أربع فراسخ، أربع فراسخ يعني 22 كيلومتر في 22 كيلومتر مربع، هي يعني تعدادها كبير مو كثير مو قليل. فهاي كيف قاضي واحد يعني يوفي النزاعات كلها؟ ما معقول. هنا أيضا كذلك في مصر ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، هنا لابد تحمل مو على يعني الوحدة أو كذا، لابد يعني كل ما أمكن من جهاز القضاة. فهنا بمعنى رئيس القضاء مدير القضاء أو المراد به، وهذا هم نكتة لطيفة إنه يعني في جهاز القضاء، هل من الأفضل ولو هذا البحث ما بحثوا الفقهاء في باب القضاء، هل من الأفضل كون منظومة واحدة تحت إدارة واحدة رئاسة قضاء واحدة؟ طبعا في الدول الآن هكذا ما يجعلهم القضاة كل يقضي، يعني في نظم معين، نظم قضائي معين إداري. الآن يعني نفس هذا البحث أصلا بحث في باب القضاء من البحوث الحديثة المستجدة، يعني من اللازم يكون نظام القضاء نظام واحد، نظام ونظم ووحدة النظم في القضاء من جهة القوانين اللي يقضى بها، أو وحدة النظم في القضاء من جهة تداول الأحكام الصادرة قضائيا بين القضاة في تنفيذ الإجراء. إن كما عقد صاحب الشرائع في المحقق الحلي كتاب قاضي لقاضي مثلا كذا عنده المبحث، يعني نوع من بالتالي هنا شوف هاي إدارة قضائية ليس أصل قضاء. وهذا مر بنا أنه الأدلة الواردة في الأبواب الفقهية تارة يستنبط منها بعد القانون والاستنتاج والفتوى وما شابه ذلك، تارة يستنتج منها إدارة ذلك الباب. إدارة ذلك الباب كيف؟ إدارة قوانين ذلك الكتاب أو الباب أو الفصل كيف؟ نعم. أو يستنبط منها جهاز، أي مثلا الآن مثل جهاز صلاة الجمعة هي بشكل مشتت أو لا تحت إدارة الوالي وهو الإمام بلا شك، فيضم النظام واحد، هي صلاة عبادية وصلاة جمعة ولكن إدارتها نظمها، فبعد النظم وبعد الإدارة غير أصل كيان المشروع لذلك الباب أو المجرى. فهذه أمور على كل لابد تلحظ بالحسبان وبحوث محل ابتلاء ومحل إنعام، لأن النظم الإداري في القضاء من الأمور جدا مهمة، غير نفس أصل القضاء وإصدار الأحكام. تنفيذ القضاء، إجراء القضاء، إبرام القضاء لا يقل أهمية عن أصل القضاء. فكل هذه أمور على كل يجب أن يعني تؤخذ بالحسبان في بحوث القضاء وأبواب القضاء. نعم هذه يسموها قوانين نظمية وليكن، لكن بالتالي مأخوذة بالحسبان. نعم. فيقول ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. لاحظ الأوصاف التي يذكرها أمير المؤمنين للسلطة القضائية، لصاحب السلطة القضائية. إذا هي السلطة القضائية لأنها بعد مجتمعي فيه، وسيما أمير المؤمنين يخاطب مالك بما هو والي، يعني بما هو جهاز حاكم، وليس كما يخاطب الإمام الصادق مثلا شيعة الكوفة لم يكن لهم جهاز حكم. هنا لا، أمير المؤمنين يخاطب مالك بما له جهاز حاكم، حكومة نظم. لاحظ اللون، الخطابين يختلف. في بيانات الإمام الصادق إنشاء جهاز مثل نعبر عنه حكومة الظل مثلا، بينما في خطاب المؤمنين لا، هو الحكومة الأصلية. هذه كلها تؤخذ في الحسبان في مفاد الأدلة. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، وليس فقط قال أعلم، قال أفضل، يعني الأفضلية كما ذكرت في بحث الكلام في علم في باب الإمامة والأنبياء، الأفضلية لا تقتصر على العلم، بقية الصفات القيادة والإدارة ملحوظة أيضا. ومر بنا أن جملة من الأعلام عند الاختلاف في الفتية لم يقتصروا على الأعلمية، بالكثير كثير منهم عبر بعنوان الأفضلية. والأفضلية إذا نظر إلى السلطة، إلى الفتوى أنها سلطة تشريعية، والسلطة اشترط فيها ليس في خصوص الجانب العلمي، الجانب العلمي مهم جدا، لكن ليس لا يقتصر على الجانب العلمي، جانب الكفاءة الإدارية، التضلع في الإحاطة بالموضوعات، كل هذه مؤثرة في الإدارة. فإذا نظر إلى الفتوى أنها سلطة تشريعية، سياسة فتوائية، سياسة تشريعية لتربية المجتمع، ليس مجرد إخبار ساذج عفوي عن الأحكام الشرعية إذا نظر إلى الفتوى، بل إذا نظر إلى الفتوى إلى أنها سلطة تشريعية فيها سياسة، فيها سياسة يعني إلهية دينية تربوية. ليس كل حكم لأنه مقرر شرعا يكون من المناسب للفقيه أن يبديه للمجتمع، لأن القوانين الشرعية كالأدوية بعضها، لو أن كان هذا دواء مقرر لكن قد ما يكون مناسب لهذا الدور، دواء آخر، نافذة أخرى. وهذا يعبر عنه هيمنة الأصول التشريعية، هيمنة غايات ومقاصد التشريع على منظومة التشريع، يمكن أن نعبر عنها بالسياسة الفتوائية. الفقيه يسوس المجتمع تربويا، يعني كما في رب البيت رب الأسرة، ليس كل أمور يطلعها مثلا الأولاد والعيال بما يسوسهم يربيهم إلى ما هو أحسن وأفضل. يعني المسألة ليست فقط مسألة ما هو مشروع وما هو محظور، بل مسألة تربوية. لذلك عبارة موجودة عندنا من أصول السياسة التربوية الفتوائية الفقهية، الفقيه كل المصطفي، ربما هذا المضمون، الفقيه كل الفقيه من لم ييئس الناس من رحمة الله ولم يجرئهم على معصية الله. يعني توازن، إن هذا لاحظ أصل فوقي من فقه المقاصد من الأصول التشريعية التي يجب أن ينبغي أن يراعي، وجدنا كثير من الأعلام عندما يصيغ فتوى معينة يمكن هاي الحكم يصيغه هو حكم هو شيء واحد. أهل الفن في الصناعة الفقهية تفتون، بس هو يمكن أن يصيغه بصياغات مختلفة، هو شيء واحد، يصيغه بصياغات مختلفة بحسب ما يكون داعي تربوي للمكلفين، لا يستفاد منه جانب استفادة سلبية، أو إذا أراد أن يفعله وأن يستثمر استثمار مثلا استثمار فاعل يصيغ بصيغة معينة. هذا أسلوب، هذا أسلوب. قال قولبة الفتوى، تعطيل الفتوى هي سياسة فتوائية. سياسة فتوائية يعني أن الفتوى سلطة تشريعية، والسلطة يحتاج لها حكمة، تحتاج إلى الحكمة. نعم، مو كل ما هو مقرر يبرز، يعني بعض الحين حتى المحظور، شيء محظور محرم، بس مو من السياسة التربوية أن تبلغ المكلف به الآن، ربما يصير عنده إحباط، ربما يصير يعني أصلا بالعكس بدل ما يلتزم بالدين ينفر من الدين، هذا مو سياسة تربوية. كما هو الحال في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذكر في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس كل منكر ينهى عن الإنسان ويكون معروف يأمر به، لأنه معروف يأمر به، لأنه منكر ينهى عن، وبأي آلية؟ لا، مو هكذا. الغرض من الأمر المعروف والنهي عن المنكر الوصول إلى الجانب التربوي ولو بالتدريج. هاي موجود روايات عظيمة في الوسائل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن بيان الأحكام الشرعية إلزامية أو غير إلزامية، بيان يلاحظ فيه نظام تربوي للطرف الآخر، مو فجأة تعطيه جرعات، موجود عند الإمام الصادق. يقول واحد أدخل مثال جاء من الإمام الصادق، واحد أدخل واحد الإسلام بعد يوم قال له في أمان على دينكم أنا ما أريد، نعطاه جرعات قوية. ما يصير يا أخي، شوي شوي. موجود الرواية في الباب الرابع عشر من أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، آخر رواية في ذا الباب، وكل باب هذا ما يتحمل في أمان الله. فالمقصود باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر طبعا ده باب عام، يعني كثير من الأعلام ذكروا هذا المطلب، إن باب الأمر المعروف عن المنكر بالمعنى العام يشمل الجهاد، يشمل القضاء، يشمل القصاص، الحدود، الديات، يشمل هذا الاجتهاد والتقليد. الفقهاء القدماء من الشيخ المفيد خذا إلى المرتضى، إلى الطوسي، إلى ابن حمزة، ابن براج، ابن زهرة، حلبيون، ابن إدريس، المحقق، كذا كذا، كانوا يدرجون باب الاجتهاد والتقليد في الأمر المعروف عن المنكر. اجتهاد التقليد يعني ماذا؟ اجتهاد التقليد يعني صلاحيات الفقيه في القضاء، في السلطة التشريعية فتوى، في السلطة التنفيذية كوالي. لاحظ، يجعلون إقامة الحكم، حكم الدين والحدود وكذا كذا، يجعلوا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا دأب يعني الطبقة، ثلاث طبقات من الفقهاء وأربعة. إشارة إلى ماذا؟ إشارة أنه يعني صحيح الفتوى فتوى، لكن هي تنضبط، تندرج تحت ضوابط باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله، يعني نفس الفتية هي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يؤخذ فيه في الحسبان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن المجتمع ما متهيئ تنهى عن هذا المنكر، أنت تقدم له وعي ثقافي تربوي بعدين هي مجرد قلم حرمة أو حلية أو كذا. هذه نقطة صناعية مهمة عند الفقهاء أن باب الاجتهاد والتقليد باب الاجتهاد والتقليد نستطيع أن نسميه عنوان آخر يعني باب صلاحيات الفقهاء أو باب الحكومة باب بناء المجتمع المؤمن سواء بصيغة حكومة رسمية أو بصيغة حكومة عرفية أو بناء أعراف المجتمع. هذا الباب بما له من خطورة سلطة قضائية سلطة يعني بعبارة أخرى البحث في السلطة في القضاء كله والحدود والديات والقصاص مندرج في الاجتهاد التقليد يعني تكون في الاجتهاد التقليد صلاحيات الفقيه. لاحظ خمسة أبواب قضاء شهادات حدود قصاص ديات خمسة أبواب في العقوبة الجنائية وكذا تندرج في الاجتهاد التقليد. الاجتهاد التقليد أدرجوه في وين؟ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الإدراج من الفقهاء وعينة الفقهاء الكبار هذا الإدراج اعتباري أو منظور فيه نقاط صناعية مهمة يعني قواعد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأخوذة في الحسبان في السلطة التشريعية الفتوى في السلطة القضائية في السلطة التنفيذية الوالي يعني نقاط جدا مهمة. تبويب الفقهاء ليس تبويب جزاف لا هذا التبويب يعني فيما يعني أن هؤلاء الفقهاء العظام رحمة الله عليهم يلتفتون إلى أن اندراج هذه الأبواب تحت قواعد أبواب آخر لابد أن تراعى. فالسلطة الفتوائية عبارة عن نوع من أمر معروف عن المنكر فتراعى فيها وفي باب الأمر معروف عن المنكر لأن الأمر معروف عن المنكر ليس فقط أمر معروف عن المنكر بعد الفقه الفردي فقه المجتمعي الفقه كذا. الآن في تعقل عقلاء البشر وعقل البشر المتطور مثلا أن القوة الناعمة أكثر تأثيرا من القوة الساخنة وهذا شبيه الحكمة القديمة آخر الدواء الكي ولا بالعكس القوة الناعمة لها تأثير أكثر. فاعتماد لاحظ الآن باب الأمر معروف عن المنكر نقرأ قراءة فقه فردي أو باب معروف عن المنكر نقرأ فقه مجتمعي ما هي الأجهزة التي تقوم بالأمر معروف هل الأمر معروف عن المنكر مختص بالفقهاء بالحوزة العلمية لا بكل المؤمنين بل حتى المؤمنين غير العدول الفساق لأن ربما مثلا يعني معذرة عبر هذا التعبير ربما فساق المؤمنين أكثر خبرة في قلع منكر من العدول ومن رجال الدين لما لنا تضلعهم في ذيك البيئة عندهم تضلع في ذيك البيئة يدفع الله بهم عن المؤمنين أمور لا يعيها إلا هؤلاء في الجو ويعرف لبلبان ملتع متضلع بصير عنده ده المقدس سبح القدوس ما يدري البيئة الفاسدة شنو فيها ما يدري المافيا الفلانية شبيه من مداك هو شو اسمه وأمثلة في نماذج في التاريخ كثيرة وهذا هو الذي يفسر أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يعني استعمل في جهاز الحكم عنده بعض اللي هم لهم صبوح ولا قدوس يعني وكثير من لهم صبوح قدوس مقدس ما خلى رئيس كذا فلان مدير لأن في لاحظ التوازن سمعت يجي بس معنا بس هو تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في جهاز سيد الرسول صلى الله عليه وآله هذا مسلم مسلم وصولي أسلم الوصول للمصالح، لكن عنده خبرة عسكرية، عنده خبرة أمنية. ذاك السبع القدوس لا وعي أمني عنده ولا وعي عسكري، شو سويه؟ وعي عقائدي عنده، وعي فكري عنده، بس وعي أمني عسكري ما عنده. شوف النبي صلى الله عليه يضطر يستخدم هؤلاء. فأقصد هذا البحث مهم، أن باب الأمر معروف عنه عن المنكر اللي يدخل فيه إقامة الحكم، إقامة الحكم، نظام الحكم السياسي وما شابه ذلك، السلطة القضائية، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أو عدم إقامة، لأنه كما مر بنا أمس هذا الحكم الخالد المتفق عليه بين كل فقهاء الإمامية يحرم التحاكم إلى قضاة الجور، هذا حكم أبدي مؤبد عليه نصوص مستفيضة لم تكن متواترة وآيات، وكل فقهاء الإمامية اتفقوا فيه أمس مر بنا هذا الحكم. في مقابل يجب اتخاذ التحاكم إلى حاكم عدل، هذا ليس فقط في السلطة القضائية، ليس فقط في النزاع الفردي، هذا يسع كل حتى نظام الحكم السياسي، كل السلطة القضائية، كل السلطة التشريعية، حتى على الصعيد العام. إذا بإمكان المؤمن لا يتحاكم إلى حاكم الجور، وهذا معناته بعبارة أخرى مشروع إقامة حكومة ولو بالتدريج، هو هذا معناه أصلا. البعض يسأل ما هو البرنامج المقرر في الأدلة في زمن الغيبة، هو هذا هذا هو المقرر، لكن الأمور بالتدريج، الأمور بالتدريج، العافية بالتدريج، العافية بالتدريج بقدر القدرة. فهذا الحكم حكم اتفق عليه الأولون والآخرون من علماء الإمامية. على هذا النظر حين دين باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يندرج هذا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية للمجرة، الإجتهاد التقليد، الإجتهاد التقليد صلاحيات الفقيه سواء في السلطة أو الفقهاء، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، من درج في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، السلطة القضائية تندرج فيه. حينئذ يحكم الضوابط العامة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والضوابط العامة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليست فقط في البعد الفردي، الفرد فقه الفردي، البعد الفردي هي مرتبطة أيضا بالفقه السياسي المجتمعي، مجتمعي سياسي أو مجتمعي محض، كما أشير إلى ذلك أن الأئمة عليهم السلام بنوا مجتمعات، بنوا دول لكنها في الظل. الإمام الصادق بلا شك كان يدير، يعني حتى غير قضية السرية والخفاء، لا يعني السرية والخفاء مثل حين صاحب عصر الزمان، كل الأئمة كانوا يمارسون دور صاحب العصر الزمان إلا الآن يمارسه. ديك حكومة جدا خفية سرية، أنا ما أقصدها فقط، حتى سيد الرسل منذ قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا الأمر. سيد الرسل هذا الذي يقال في سن 40 في الكذا، هذا عبر عنه بزوغ العمل النبوي إلى السطح، وإلا بيت بني هاشم هي عبارة عن طاقم إلهي سري يشتغل، هذا مو كلامنا فيه. كل آباء النبي طاقم حكومي إلهي سري، مو كلامنا فيه، منذ آدم انت إلى إسماعيل ابن أبي إسماعيل ابن النبي إبراهيم، وانت جاي إلى سلسلة آباء النبي، هذا مو كلامنا فيه. وهذا كان يمارسه كل الأئمة عليهم السلام، هذا هو ليس الكلام فيه. كما أنه صاحب عصر زمان الآن يمارسه. هذا هو ليس الكلام فيه. الكلام لا حتى في البعد ليس السري جدا، درجات متصاعدة في الخفاء، لا، يعني البعد البناء الاجتماعي بين بين، لا هو سر سري ولا هو علني علني. هذا كان يمارسه كل الأئمة. نفس أمير المؤمنين بتعبير المستولي الثالث بعد رسول الله يقول: ما بنى هذا التغيير اللي أطاح بالثالث إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني بأسلوب الناعم موجود، حتى في نهج البلاغة موجود كلام ذاك وكلام أمير المؤمنين جوابا له. لذلك 25 سنة من الخطأ، واحد يعبر 25 جلسة البيت، استغفر الله، الإمامة ليست جلوس في البيت، إنما في العلن. ولكن وإلا من علي بن أبي طالب الوحيد الفريد بعد رسول الله وكل الأمة خذلته كذا فلان، إذا واحد ما يكون قاسي في التعبير، حتى الحواريين قصروا. هذا المنفرد في موقفه سلام الله عليه، تأتي الجماهير متدفقة للإطاحة بالثالث وتنصيب المؤمنين. زاد هذا عفوية جت؟ لا، هو الثالث قال ما بنى هذا التغيير إلا أنت. إذا 25 سنة بنى التغيير، كيف بعث رسول الله في مكة وسوى تغيير في المدينة؟ أمير المؤمنين شارك النفي في مشروعه ثم بدأ مشروعه. 25 سنة، نعم، رسول الله 25 سنة 23 سنة مشروعه يوميا، نفس التعداد الزمني. بدأ الإسلام صوري، هذا إيماني، منهاج إيماني. فبالتالي هذه الممارسات من أمير المؤمنين، من الإمام الحسن، الإمام الحسين، من السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، الحسن العسكري، حسن ما تأسقط قامت بتصفيتهم الدولة الأموية والعباسية. التصفية ليس لخوفهم من انبساط نفوذهم وسيطرتهم. ولما انت سمعت من علماء العامة من اغتالته السلطة إلا نادرا، بينما في أئمة أهل البيت دائما في تصفية، دائما في اغتيال، والسبب واضح، إنه قدر. فالمقصود إذن هذه الممارسة، ولذلك يقول فقهاء الإمامية أن دي الصلاحيات لجهاز الفقهاء ما تقتصر على شاكولة خاصة من الحكم المعلن السياسي. نعم، هذه ما أمكن إقامته، لم يمكن الآخر، لما أشكال الحكم، أشكال النفوذ الاجتماعي، أشكال التربية الاجتماعية لها طبقات ودرجات كثيرة. مثلا ثورة دستورية اللي يعبر عنها باللغة الفارسية المشروطة قبل 100 عام، قام بها علماء النجف في إيران. صياغتها شلون كانت؟ نوع من بالتالي إقامة الحكم بحسب القدرة، هي طبقات درجات قوالب آليات. أشرف عليها صاحب الكفاية، أشرف عليها الميزنائيني، وكثير من كبار العلماء. فهي درجات طبقات. المقصود على حال إلى أن وصلت إلى ما عليها الآن، أو في زمن حتى الدولة الصفوية، الآن الجمهورية الإسلامية أو الدولة الصفوية أو غيرها وغيرها، هذا مجرى. وشارك علماء جبل عامل بقوة في الدولة الصفوية، هم الذين أنهضوا الدولة، حتى علماء إيران. عليه حال. فالمقصود هذا المطلب وهو أن أشكال وآليات مختلفة هي، وهذه نكتة مهم صناعية نرجع إليها، وهي ماذا؟ وهي أن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر باب يندرج فيه القضاء، الحدود، الديات، أبواب الشهادات، الاجتهاد والتقليد وبحوث أخرى. دي نكتة مهمة جدا وليس جزاف، وإنما لها فيما يعني فيما يعنيها الأمور الكثيرة. الآن كثير من من حرر باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بلغة الفقه الفردي، خب هذا لا ينفي أنه هم نفسهم القدماء أدرجوا الفقه السياسي في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بتدوينهم الاجتهاد التقليد في ماذا؟ في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يدل على أنه كذا. المهم نرجع إلى هذا المطلب، يجب أن نقرأ الأدلة في باب القضاء في باب الفتوى ليس كبعد فقه فردي، أو أن الفتوى هي أمارة محضة كإخبار الراوي، لا، الفتيا سلطة، سلطة تشريعية، نظام تربوي للمجتمع للبشرية. فبالتالي إذا نظرنا إلى الفتية بهذا المنظار، وهذا مهم جدا لدينا في مجمل أبحاث الاجتهاد والتقليد، أن الفتية ليست أمارة محضة، الفتية حكم سلطة، وهي نقطة مهمة في ماهية الفتوى لاستظهار كثير من أحكام الاجتهاد والتقليد. الفتية سلطة، كمان قضاء سلطة، حكم الفتية هم حكم، من الحكم مما تشريعي أو الحكم كذا ولي طبقات له، كما أن التنفيذ حكم. وفي بحوث معقدة في هذا البحث، ربما نثير الفهرسة فقط لها، بحوث معقدة مهمة جدا في هذا البحث. على كل إن شاء الله هذه الرواية، لأن هاي الرواية شوف لاحظ بحث القضاء، لما أمير المؤمنين ما لاحظ قضاء، لاحظ الجهاز سلطة قضائية، سلطة قضائية، وليس لاحظ كدولة، ولم يلحظ أمير المؤمنين كقاضي بين اثنين نفرين، لا لم هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.